والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه إذا وقع الاضطرار تجاه أحد طرفي العلم الإجمالي وكان اضطراره تجاه طرف معين من طرفي العلم الإجمالي، فإذا حصل هذا الاضطرار بعد مضي فترة زمنية عن علمه الإجمالي فسيستمر ستستمر منجزية هذا العلم الإجمالي، ستستمر منجزية هذا العلم الإجمالي للطرف الآخر، لأنه سيكون مصداقا أو تطبيقا من تطبيقاته دوران الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. فالعلم الإجمالي ينجز الفرد الطويل في تمام طول مدته. وأما إذا كان الاضطرار حاصلا منذ بداية حصول العلم الإجمالي فستسقط منجزية العلم الإجمالي في هذه الحالة، إما بسقوط الركن الأول أو بسقوط الركن الثالث، لأنه إذا صار الإضطرار من بداية حصول العلم الإجمالي فإذا كان المعلوم أيضا من تلك اللحظة لا أسبق زمان المعلوم بالإجمال، إذا كان من تلك اللحظة أيضا ولم يكن أسبق فعندئذ لا يحصل العلم بجامع تكليف فعلي أبدا، لأنه إن كان هذا التكليف في هذا الطرف فهو ساقط بالإضطرار، وإن كان في ذاك الطرف فهو غير ساقط، إذن لا يدري هل أنه يوجد عليه في الحال الحاضر، يعني منذ حصول علمه هل له حكم تكليفي فعلي أو لا، فعلم بالجامع ماكو إذن، فيسقط تسقط منجزية العلم الإجمالي بزوال الركن الأول. وأما إذا كان المعلوم بالإجمال زمانه أسبق، العلم لم يسبق زمانه على زمان الاضطرار، لكن المعلوم سبق زمانه، المعلوم بالإجمال سبق زمانه، بل من حين الاضطرار حصل له العلم الإجمالي أيضا، لكن الآن حصل له العلم الإجمالي، يعني من حين الاضطرار حصل له العلم الإجمالي، بما حصل له العلم الإجمالي بأنه كان نجسا من قبل، كان أحد الإناءين نجسا من قبل، فالعلم الإجمالي زمان العلم لم يسبق زمان الاضطرار، لكن زمان المعلوم سبق زمان الاضطرار. إن كان هكذا قلنا فالعلم بجامع التكليف موجود، لكنه برغم ذلك غير منجز لسقوط الركن الثالث. عليكم السلام. إذن متى ما لم يسبق العلم الإجمالي الاضطرار، بعبارة أخرى متى ما لم يكن الاضطرار متأخرا عن حصول العلم الإجمالي، متى ما لم يتأخر الاضطرار عن حصول العلم الإجمالي ستسقط منجزية هذا العلم الإجمالي، إما باختلال الركن الأول أو باختلال الركن الثالث. وهذا التفصيل بتمامه يجري فيما إذا حصل موجب آخر من موجبات سقوط التكليف، غير الاضطرار بدلا عن الاضطرار تجاه احد طرفي العلم الاجمالي، اذ انه بدلا عن الاضطرار لو حصل مسقط اخر من مسقطات التكليف، كما اذا افترضنا انه تلف احد الطرفين عندما علمنا اجمالا بنجاسة احد المائين، الماء الموضوع في هذا الاناء والماء الموضوع في ذاك الاناء، عليكم السلام ورحمة الله، فاريق الماء، اريق احد المائين تلف احد طرفي العلم الاجمالي، تلف بتلافه حكمه هم يزول لانه بانتفاء الموضوع، الحكم ينتفي بانتفاء الموضوع، لانه بعد لا موضوع للحرمة حتى نقول بانه حرام، الماء المراق يحرم شربه، لا معنى للحكم بحرمة شربه الماء المراق بعد اراقته، فيزول حكمه بزوال موضوعه. او افترضنا انه تطهر احد طرفي العلم الاجمالي، قام احد بتطهيره على فرض ان يكون نجسا فقد تطهر، فهذا ايضا رافع للحرمة، تطهير الماء رافع لحرمة شربه، الحرمة ترتفع، الحرمة تزول بالتطهير. يقول لو أن أحد طرفي العلم الإجمالي، لو أن أحد طرفي العلم الإجمالي بل على تقدير وجود التكليف فيه سقط هذا التكليف بمسقط آخر غير الاضطرار بدلا عن الاضطرار، بدلا عن أن نفترض أن أحد طرفي العلم الإجمالي حصل فيه الاضطرار، نفترض بدلا عن الاضطرار مسقط آخر من مسقطات التكليف كالإراقة يعني الإتلاف وكالتطهير، لو طهره أحد فالحرمة تزول. متى ما حصل شيء من هذا القبيل في أحد طرفي العلم الإجمالي فحكمه كحكم الإضطرار بهذا التفصيل الذي ذكرناه، يعني إذا حصل هذا المسقط غير الإضطرار لو حصل بعد حصول العلم الإجمالي فهذا يعني أنه نعلم إجمالا بتكليف إما في هذا الطرف في مدة قصيرة إلى حين حصول هذا المسقط، أو في ذاك الطرف في مدة طويلة، يدخل في تردد الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. إذا حصل هذا المسقط بعد حصول العلم الإجمالي، لأنه يكفي لمنجزية هذا العلم الإجمالي أن تمر عليه فترة زمنية لا مسقط فيها، فبعد ذلك عندما يأتي المسقط في أحد الطرفين يصبح هذا الطرف قصيرا والطرف الآخر طويلا، فمنجزية العلم الإجمالي تبقى بلحاظ ذاك الفرد الطويل. هذا إذا جاء هذا المسقط بل بعد العلم الإجمالي، وأما إذا كان المسقط من بداية حصول العلم الإجمالي أو قبل حصول العلم الإجمالي، المسقط كان موجودا بحيث أن هذا المسقط لم يتأخر زمانا عن العلم الإجمالي، فهذا العلم الإجمالي سوف لا يكون منجزا، إما بنفس الترتيب الذي ذكرنا سابقا، إما لاختلال الركن الأول فيما إذا كان المعلوم بالإجمال أو أيضا لم يسبق، وإما لاختلال الركن الثالث فيما إذا كان زمان المعلوم بالإجمال أسبق. فهذا التفصيل بتمامه يأتي فيما إذا حصل بدلا عن الاضطرار حصل مسقط آخر من مسقطات التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي. لاحظ العبارة، يقول ويطرد ما ذكرناه، يعني ما ذكرناه شو يقصد، يعني التفصيل بين ما إذا كان الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي أو لم يكن متأخرا عن العلم الإجمالي. هذا الذي ذكرناه مضطرد يعني جار في غير الاضطرار أيضا من مسقطات التكليف، كتلف بعض الأطراف أو تطهيرها بدلا عن الإضطرار تجاه أحد طرف العلم الإجمالي، تلف هذا الطرف أحد طرف العلم الإجمالي أو تطهر، فهذا مسقط من مسقطات التكليف. كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين ثم تلف أحدهما أو غسل بالماء فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بطرو المسقطات المذكورة بعده، يعني إذا حصل هذا المسقط متأخرا عن حصول العلم الإجمالي فهذا يدخل في تردد الأمر بين الفرق القصير والطويل، فمنجزية العلم الإجمالي لا تسقط، تبقى منجزية العلم الإجمالي بلحاظ ذاك الفرد الطويل كما ذكرنا ذلك في الاضطرار. بل ثم تلف أحدهما أو غسل بالماء فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بطرو المسقطات المذكورة بعده، إذا طرأ المسقطات بعد العلم الإجمالي. ويسقط العلم الإجمالي عن التنجيز ويسقط عن المنجزية بطروها مقارنة للعلم الإجمالي أو قبله، إذا حصل هذا المسقط مقارنا للعلم الإجمالي أو قبل العلم الإجمالي بحيث لم يتأخر عن العلم الإجمالي، فهذا العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية. يسقط عن المنجزية لما إما باختلال الركن الأول أو باختلال الركن الثالث كما شرحناه سابقا، لأنه إن كان المعلوم بالإجمال زمانه أسبق فباختلال الركن الثالث، وإذا كان معلومه ليس أسبق فباختلال الركن الأول. وأما الصورة الثانية، هذا كله فيما إذا حصل الاضطرار تجاه واحد معين من طرفي العلم الإجمالي، وأما إذا حصل الاضطرار لارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي ولا فرق في سد هذا الاضطرار، لا فرق في ارتكاب هذا الطرف أو ذاك الطرف، كالعطشان الذي هو مضطر لشرب أحد الماءين ولا فرق عنده أن يشرب هذا الماء أو ذاك الماء، فإذا حصل علم إجمالي بنجاسة أحد الماءين وهو مضطر إلى شرب أحدهما بدون تعيين، فهذه هي الصورة الثانية من بحثنا. في هذه الصورة يقع الكلام في أنه لا شك من أن هذا العلم الإجمالي تسقط منجزيته لوجوب الموافقة القطعية، لأنه لا مضطر إلى أن يخالف أحد الطرفين، إما يخالف هذا الطرف أو يخالف ذاك الطرف، فهذا الاضطرار يسقط وجوب الموافقة القطعية، فلا يحرم عليه أن يرتكب أحد الطرفين، وهذا يعني أنه لا يجب عليه الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي. فإذا منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية تسقط، إنما الكلام في أنه هل تسقط أيضا منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، يعني هل يحق له حينئذ أن يشرب الماءين معا حتى يؤدي إلى مخالفة قطعية، هل يحق له حينئذ ذلك أو لا؟ هل يمكن أن نتمسك بالأصول المؤمنة بنحو يؤدي إلى أنه عندما يشرب أحد الإناءين لأجل الاضطرار فليشرب الآخر أيضا للبراءة؟ هل تجري البراءة بهذا النحو أيضا أو لا؟ فالكلام هنا أن هذا الاضطرار بعد أن أسقط وجوب الموافقة القطعية هل يسقط حرمة المخالفة القطعية أيضا أو لا يسقط حرمة المخالفة القطعية ولو بانضمام براءة عن الطرف الآخر؟ هل يحق لنا أن نجري البراءة عن الطرف الآخر أو لا يحق لنا أن نجري البراءة عن الطرف الآخر؟ هنا يكتفي السيد الشيخ رضوان الله عليه باستعراض رأي الشيخ الآخر المحقق الخراساني رضوان الله عليه صاحب الكفاية مع بيان دليله والرد على ذلك الدليل، ولا يتوسع في بحث هذه النقطة من زاوية آراء الآخرين أو النظرية الأخرى في مقابل هذه النظرية، فقط يطرح نظرية صاحب الكفاية ويذكر دليله ويناقش ذلك الدليل. نظرية صاحب الكفاية بالرغم من أنه من القائلين، يبدو أنه من القائلين بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، بالرغم من ذلك هنا يقول بأنه بعد أن سقط وجوب الموافقة القطعية بالاضطرار، بعدها ذا لا مبرر لحرمة المخالفة القطعية، حتى حرمة المخالفة القطعية أيضا تزول. إذا زال وجوب الموافقة القطعية فحرمة المخالفة القطعية أيضا تزول، وبالتالي يحق له أن يرتكب كلا الطرفين. خب، وهذا طبعا غريب من القائلين بالعلية، هو يبدو أنه قائل بالعلية ومع ذلك ينتهي إلى هذه النتيجة. هذا الكلام لو صدر من القائل بالاقتضاء فهو معقول، أن يقول بما أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لنفي البراءة عن كل طرف من الأطراف، إذن فهنا إنما تتساقط البراءات لأجل إنما لا تجري البراءة لأجل التساقط، وهنا لا ما راح يحصل تساقط باعتبار أنه أحد الطرفين مضطر إليه. وهذا معقول أن يقول بأنه إذن الطرف الآخر تجري عنه البراءة فيما إذا طلب الاقتضاء، هذا أكثر معقولية. لكن المحقق الخراساني يصر على أنه بالرغم من أن العلم الإجمالي علة لنفي البراءة عن كل طرف من الأطراف، لكن بالرغم من ذلك يقول بعد أن سقط وجوب الموافقة القطعية حرمة المخالفة القطعية أيضا تسقط، وبإمكانه أن يرتكب كلا الطرفين. كيف؟ ما هو بيانه؟ ما هو دليله؟ الدليل الذي يتمسك به يشتمل على مجموعة نقاط، ثلاث نقاط بمجموعها تشكل دليل على أن حرمة المخالفة القطعية أيضا تزول. النقطة الأولى من هذا الدليل، أو قل المقدمة الأولى من المقدمات الثلاث في هذا الدليل، أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. خب، هذا كيف يؤثر في الحساب؟ سوف يظهر كيف يؤثر في الحساب، لأننا الآن نريد أن نبحث عن حرمة المخالفة القطعية، لا نريد أن نبحث عن وجوب الموافقة. وجوب الموافقة القطعية قد سقط بالإضطرار، لكن الشيخ الآخر يجعل هذا مقدمة أولى، وسيظهر أنه كيف بانضمام النقاط الأخرى إليه ينتج النتيجة التي يريدها. يقول بصورة عامة لولا الاضطرار لكان العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه في حالة الاضطرار وجوب الموافقة القطعية يسقط، وجوب الموافقة القطعية يسقط. وكيف يمكن أن يسقط وجوب الموافقة القطعية رغم وجود العلم الإجمالي؟ يقول بأنه خب بالاضطرار سقط وجوب الموافقة القطعية. يقول في النقطة الثالثة أنه سبب، النقطة الأولى أنه أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. النقطة الثانية أنه هذه العلية زالت في حالة الاضطرار، أن العلم الإجمالي لم يستطع أن يثبت وجوب الموافقة القطعية في حالة الاضطرار، وجوب الموافقة القطعية يسقط. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه لا يمكن تفسير انفكاك المعلول عن العلة هنا إلا بأن نقول بأن العلة أيضا زالت، وإلا مع بقاء العلة، مع بقاء العلة التامة، كيف ينفك ذلك عن معلوله؟ وجوب الموافقة القطعية معلول للعلم الإجمالي، كيف هنا قد انفك المعلول عن علته؟ لا يمكن تفسير انفكاك المعلول عن علته هنا إلا بأن نقول بأن هذا ليس انفكاكا، وإنما هو زوال للعلة من أساسه. وهذا يعني أنه لا تكليف في هذه الحالة، يعني أن التكليف المعلوم بالإجمال ساقط في حالة الاضطرار إلى أحد طرفين العلم الإجمالي بدون تعيين، في حالة الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي ولو من دون تعيين، في هذه الحالة يقول أصل التكليف لا بد وأن نقول بأن التكليف قد سقط، وإلا لو كان التكليف موجودا ونحن نعلم إجمالا بأنه إما في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، فلا يمكن أن ينفك ذلك عن معلوله، عن وجوب الموافقة القطعية. فهنا عندما نجد بأن وجوب الموافقة القطعية قد سقط، نستكشف أن العلة ساقطة، وهي أصل التكليف المعلوم بالإجمال. أصل هذا التكليف المعلوم بالإجمال لا بد وأن نقول أنه ساقط شرعا، وبالتالي لا يبقى داعيا ولا مبررا للقول بحرمة المخالفة القطعية، لأنه ما دام أن ذاك التكليف قد سقط، إذن فليرتكبهما معا. العلم الإجمالي غاية الأمر، العلم الإجمالي لا يمكن أن يسقط إلا بسقوط المعلوم بالإجمال. نعم يقصد العلم الإجمالي، لكنه بما يسقط العلم الإجمالي؟ لا يمكن زوال العلم الإجمالي إلا بأن نعرف بأن معلومنا بالإجمال قد سقط، وإلا إذا كنا لازلنا نتمسك بالمعلوم بالإجمالي العلم الإجمالي يبقى. فيقول بأنه نحن بسقوط الوجوب الموافقة القطعية نعرف بأن العلم الإجمالي أيضا ساقط، والعلم الإجمالي لا يسقط إلا برفع اليد عن المعلوم بالإجمال، يعني أنه هذا التكليف ما موجود، هذا التكليف قد الله تبارك وتعالى لا يريده منا في حالة الاضطرار. هذا التكليف من أساسه لا بد وأن يكون ساقطا، وهذا يعني أنه لا يبقى مبررا حتى لمن؟ حتى لحرمة المخالفة القطعية، فليرتكب كلا الطرفين. بني؟ هذا مو تصويب، تصويب في حالة الشك، هنا في حالة العلم الإجمالي. هسه لو شئت فسميه بالتصويب، لكن هذا يختلف عن التصويب المتعارف. يقول هنا في حالة العلم الإجمالي هنا سوف يزول عنا علمنا الإجمالي، يعني أننا نعرف بأن الله تبارك وتعالى لم يشرع علينا هذا التكليف في خصوص حال الاضطرار، بالاضطرار يزول أصل التكليف، رغم أن هذا الاضطرار اضطرار إلى أحدهما المردد، سواء هذا الطرف أو ذاك الطرف، عطشان مضطر إلى شرب الماء، لكن هذا الاضطرار نستكشف أنه يؤدي شرعا إلى زوال أصل التكليف، وإذا أدى إلى زوال أصل التكليف فهذا يعني جواز شرب كلا الطرفين معا، إذن حتى حرمة المخالفة القطعية تسقط. هذا بيان المحقق الخراساني صاحب الكفاية رضوان الله عليه. ولهذا فهو بالرغم من أنه قائل بالعلية ينتهي هنا بجواز ارتكابهما معا. السيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش هذه النظرية في عدة نقاط. هل مقدار نطبق على العبارة؟ وأما الصورة الثانية، ذاك المقطع طبقناه على العبارة. وأما الصورة الثانية يعني صورة ما إذا حصل الاضطرار إلى طرف غير معين، يعني يمكن أن يلبي اضطراره هذا بكل من الطرفين. وأما الصورة الثانية فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار المفترض. ما دام افترضنا الاضطرار إلى أحد الطرفين فهو مضطر إلى أن يشرب إما هذا الماء أو ذاك الماء، إذن وجوب الموافقة القطعية ساقط، هذا مسلم. وإنما الكلام في جواز المخالفة القطعية، فقد يقال بجوازها، بجواز المخالفة القطعية، كما هو ظاهر المحقق الخراساني رحمه الله. وبرهان ذلك يتكون مما يلي من مجموعة أمور ثلاثة. أولا، يعني ظاهر عبارتي ربما يكون واقع مراده أمر آخر، يقول ظاهر لابد أن نرجع إلى عبارتي لكي نجد أنه شنو السبب أن هذا ليس صريحا، عبارته يبدو أنها ليست صريحة في إرادة هذا المعنى، وإنما عبارته ظاهرة في إرادة هذا المعنى. ما أعرف ربما. وبرهان ذلك يتكون مما، وهل أن هذا البرهان أقامه نفس المحقق الخراساني نفس صاحب الكفاية أو غيره؟ بلي على كل حال هذا يناسب أن يكون هذا البرهان لا لم غير صادرا من قبله هو. بلي على كل حال. وبرهان ذلك يتكون مما يلي: أولا، أن العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، يعني لولا الاضطرار لكان العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. ثانيا، أن المعلول هنا ساقط، يعني أنه هنا عند الاضطرار لا يجب الموافقة القطعية، لا تجب الموافقة القطعية. ثالثا، يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلة، وبهذا نستنتج أن العلة أيضا ساقطة. العلة ما هي؟ العلم الإجمالي بالتكليف، والعلم الإجمالي بالتكليف كيف يمكن أن يسقط إلا بأن نرفع اليد عن التكليف المعلوم بالإجمال؟ إذن هذا التكليف ساقطون، فينتج أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف، وذلك بارتفاع التكليف، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض، مع هذا الاضطرار الذي ذكرناه، مع هذا الاضطرار لا يبقى تكليفون، التكليف من أساسه يزول. وبعد ارتفاعه، وإن كان التكليف محتملا في الطرف الآخر، إذا احتملنا أنه في الطرف الآخر يوجد تكليف آخر غير هذا التكليف الذي علمنا به إجمالا، العلم الإجمالي بالتكليف يسقط، يعني أنه لا نعلم بوجود تكليفا، نعم نبقى نحتمل وجود تكليفا، لكنه لا يبقى لنا علم بوجود التكليف، بوجود أصل هذا التكليف. ما دام لا يبقى لنا العلم بوجود أصل هذا التكليف، إذن يمكن أن نجري البراءة تجاه احتمال التكليف. وبعد ارتفاعه، وإن كان التكليف محتملا في الطرف الآخر، ولكنه حينئذ احتمال بدوي مؤمن عنه بالأصل بالبراءة. والجواب عن ذلك: الرد على هذا الدليل بثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول أو الرد الأول على هذا البرهان هو نفي الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة، نقول بأنه نحن لا نرى علية العلم الإجمالي للمخالفة لوجوب الموافقة القطعية، بل نرى الاقتضاء، وأن البراءات إنما لا تجري لأجل التساقط لا لأجل مانعية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي في حد ذاته لا يمنع عن البراءة، وإنما البراءات لا تجري لأجل التساقط. فإذا لم يتم التساقط تجري البراءة. هذا هو الاعتراض الأول، وهو نفي الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي كون البرهان منها. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على هذا البرهان أن ما يقوله من أن سقوط هذا المعلول يستلزم سقوط العلة يرد عليه أنه تخيل هذا الكلام إنما يتم فيما إذا كان العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية مطلقا، يعني علة لنفي كل مؤمن. إن كان العلم الإجمالي علة لنفي جميع أنواع المؤمن عن أطرافه، سواء كان المؤمن هو الشك بالأصل العملي، أو كان المؤمن هو الاضطرار، أو كان المؤمن هو العاجز، مهما كان، إن كان العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية بهذا المعنى، بمعنى أنه مع وجود هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يأتي مؤمنون مهما كان هذا المؤمن، سواء كان هذا المؤمن هو الشك الذي هو موضوع للأصول العملية، أو كان المؤمن هو الاضطرار، أو أي شيء آخر. إن كان هذا معنى كون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، عندئذ يصح أن نقول بأنه إذا زال وجوب الموافقة القطعية هذا يكشف عن زوال العلم الإجمالي بالتكليف. ولكن علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ليس معناه أنه يمنع عن كل مؤمن في أطرافه، بل علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إنما يعني أن العلم الإجمالي يمنع عن مؤمنية الشك في الأطراف، لا يمنع عن مؤمن آخر كالاضطرار. العلم الإجمالي علة تامة لدفع الأمان الحاصل من الشك، لا لدفع الأمان الحاصل من الاضطرار. فيقال بأنه لا حاجة إلى تساقط الأصول المؤمنة، بل العلم الإجمالي هو الذي يمنع عن جريان الأصول المؤمنة في كل طرف من الأطراف. هذا هو مقتضى قول القائلين بالعلية. مقتضى قول القائلين بالعلية أن العلم الإجمالي وحده يكفي لتنجز الأطراف، بمعنى أن الشك لا يعذر عندئذ، يعني أن الشك في الأطراف لا يعذر المكلف مع وجود العلم الإجمالي. ما دام أن العلم الإجمالي موجود فالشك في كل طرف لا ينفع، ولا يمكن أن نجري البراءة على أساس الشك في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، حتى مع قطع النظر عن التساقط، حتى مع قطع النظر عن تساقط الأصول، ما دام علم إجمالي موجود فكل طرف من أطرافه لا يمكن تبرير الأمان فيه بالشك. هذا معنى علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وهذا لا ينافي أن يكون الاضطرار مؤمنا رغم وجود العلم الإجمالي بالتكليف، رغم وجود العلم الإجمالي بالتكليف ربما يكون الاضطرار مؤمنا لبعض الأطراف، مؤمنا لبعض الأطراف. فهذا لا يعني أن أصل التكليف سقط، لا، أصل التكليف ربما يكون قائما، فتنجيزه يبقى بقدر الطرف الآخر، بمقدار باقي أطراف العلم الإجمالي يبقى التنجيز قائما، لأنه في باقي الأطراف بعد ما هو اضطرار، بعد أن سد اضطراره، لبى اضطراره بشرب أحد الماءين، خب يبقى الطرف الآخر منجزا بالعلم الإجمالي. العلم الإجمالي بالتكليف يظل قائما، فلا داعي إلى القول بسقوط أصل التكليف، لا داعي للقول بسقوط أصل التكليف، لأن العلم الإجمالي ما يقال من أن العلم الإجمالي علة تامة إنما يعني أنه علة تامة لنفي مؤمنية الشك، لا لنفي المؤمنية باقي المؤمنات، علة تامة لدفع للمنع عن مؤمنية الشك. ولهذا فالطرف الآخر يبقى بناء على القول بالعلية، الطرف الآخر لا بد وأن يبقى على التنجيز، يبقى على تنجيزه. فلا يمكن القول بأنه ما دام وجوب الموافقة القطعية سقط إذن أصل التكليف سقط، لا. هذا هو الاعتراض الثاني. هل مقدار نطبق على العبارة؟ لاحظوا. والجواب عن ذلك: أولا، بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية. نحن نقول بالاقتضاء، لا نقول بالعلية، أو لا نقول حتى بالاقتضاء كما سبق الكلام في ذلك، من أنه التنجيز تنجيز للاحتمال وليس تنجيزا للعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي لا ينجز إلا الجامع. فنحن لا نقول بالعلية، بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية. ثانيا، الاعتراض الثاني، بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز والاضطرار لا ينافي العلية المذكورة، لا ينافي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بالمعنى الذي يقصده القائلون بالعلية. علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بالمعنى الذي يقتضيه القول بذلك لا يتنافى مع التأمين عن بعض الأطراف بالاضطرار أو بالعاجز. لماذا؟ لأن المقصود منها، المقصود من العلية عند القائلين بالعلية، المقصود بالعلية عند القائلين بالعلية عدم إمكان جعل الشك مؤمنا، يعني ما دام العلم الإجمالي موجود فالشك لا يؤمن، حتى بقطع النظر عن التعارض والتساقط بين الأصول، الشك في كل طرف حتى مع قطع النظر عن الطرف الآخر لا يؤمن الإنسان عن هذا الحكم لوجود العلم الإجمالي. هذا معنى علية العلم الإجمالي، لأن المقصود منها عدم إمكان جعل الشك مؤمنا، لأن الوصول بالعلم تام، قد تم البيان، قد تم وصول التكليف بالعلم الإجمالي، وإن كان إجماليا وليس تفصيليا، لكنه قد تم وصوله إلى المكلف بالعلم، إذن الشك ليس مؤمنا. هذا معنى العلية. ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر وهو العاجز، أو الاضطرار، العاجز هم نوع من الاضطرار، وهو العاجز أو الاضطرار كما هو المفروض في حالة الاضطرار. في حالة الاضطرار العاجز هو الذي يؤمن لا الشك. هذا هو الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث، الاعتراض الثالث يقول فيه السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه لو سلمنا وهو معنى، هو هذا معنى التأمين، التأمين يعني أنه هذا التكليف لا يقبح مخالفته لأنه عاجز، العاجز لا يعاقب. لكنه بالأخر هذا التكليف إذا لبى اضطراره من خلال ذاك الفرد الذي هو الحرام عند الله فهذا يسقط، التكليف يسقط بذلك. أما إذا كان التكليف في الطرف الآخر فمنجزية هذا العلم تبقى، ما يكون داعي لسقوط منجزية هذا العلم. يعني في الصورة السابقة التي كان الاضطرار معينا تجاه طرف معين نقول بأنه إذا كان هذا التكليف في هذا الطرف لسقط، لكن هنا اضطراره ليس معينا، فربما يكون التكليف في هذا الطرف وربما يكون في ذاك الطرف، واضطراره لم يتجه لا إلى هذا الطرف بالذات ولا إلى ذاك الطرف بالذات. اضطراره لم يتجه لا إلى هذا الطرف بالذات ولا إلى ذاك الطرف بالذات، فلا زال يظل العلم بالتكليف ثابتا إما في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. فإذا صادف صدفة أنه اختار لاختار في تلبية اضطراره ذاك الفرد الذي هو محرم في علم الله، إذا صدفة تطابق هذا مع ذاك يسقط، لكن نحن لا نعرف هذا التطابق، فيظل العلم الإجمالي قائما بالتكليف إما في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. أنا قلت بأن السيد ما مستوعب البحث في هذا البحث، لأنه المفروض بعد أن يرد نظر يا صاحب الكفاية يرجع ويبحث بأنه إذن ماذا؟ إذن هل يمكن جريان البراءة في أحد الطرفين؟ على نحو التخيير يصير، شنو يصير هذه البراءة؟ هل يمكن جريان البراءة أو لا؟ هل أن هذا الاضطرار يسقط الركن الأول أو لا يسقط الركن الأول؟ كل هذا السيد ما بحثه، سيد يعني مكتفي برد صاحب الكفاية فقط، ما بحث أصل المسألة، ما بحثه. ما على كل حال بلي خب الظاهر كنت نكتفي بهذا المقدار، الاعتراض الثالث هم في تعقيد، نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.